وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا كلمة إخس كما جاء أنه خسع يخسع يأتي لازما ومتعديا بعد المراجعة في اللغة، فمثل ما قال يعني أخسى فلم تعدها قدرك، أي كن ذليلا مطرودا، وخسى يخسى معناه طرد، فطرد وطرد كلا المعنيين بخسى، ولذلك جاز أن يكون وخس شيطاني أي أطرد شيطاني أني في الحديث المذكور. والمسألة الثانية في الحقيقة بالأمس سألني بعض الإخوان فتراجعت نفسي أن عيسى عليه السلام قال هل تزوج أو لم يتزوج. أولا أي أمر مغيب تاريخيا في غياهب التاريخ أو في المستقبل لا يجوز لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتكلم إلا إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الذين هم يخبرون عن المغيب، ولا يعقل أنهم يقولون من عند أنفسهم، فيكون له حكم المرفوع، الموقوف له حكم المرفوع كما هو معروف. إذا قال أبو هريرة، إذا قال عمر يأتي عبد يوم القيامة فيكون كذا وكذا، هذا قطعا ما حق له ولا استقام أن يتكلم إلا أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فأي مسلم لا يجوز له أن يتكلم في شيء من هذا. عيسى عليه السلام هل تزوج؟ ثم السؤال الآخر بعدما راجعت ذكر العلماء في التفسير إذا نزل هل يتزوج، كل هذه لم يأت له إذا نزل من السماء ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الخنزير والنصارى وغيرهم، فهل يتزوج لم يأت أي ذكر، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في هذا. والقرائن العامة تدل على أن من تمام صفات الأنبياء أنهم كانوا يتزوجون، والله تبارك وتعالى قال الآية التي فيها لهم أزواج وما أرسلنا من رسول إلا رجالا نوحي إليهم، هذا ثاني فيه وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فمن تمام وكمال الإنسان أن يكون له أزواج وذرية وهم كانوا من بشر، فنقول ليس ببعيد أن يكون تزوج. لكن لما لم يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أولاد، نوح عليه السلام له ولد وقال يا بني اركب معنا، كذلك إذا كان موسى جاء له ذكر أو الأولاد وكذا، وزواجه كان مذكور معروف إحدى ابنتي هاتين ألا أن تاجرني، فلا يجوز لنا أن نتكلم بهذا. فقال الذي يقال إنهم ليس ببعيد أن يكون تزوج. أما الآية سيدا وحصورا فهذا في يحيى عليه السلام كان حصورا، قالوا أنه لم يكن يشتهي النساء، لكن هذا أيضا نجد أنه التفسير غير متفق عليه حينما نراجع، فقالوا حصورا أي قويا على شهوته، بحيث يعني إذا أراد أن يأتي زوجته يأتي، وإلا فليس فيه حصور، بمعنى أنه حتى بعض المفسرين أساءوا لأدب مع النبي الكريم هذا، قالوا لم يكن له ذكر إلا مثل أنملته الأسبوع، هذه كلها من خرافات أو من كلام أحاديث خرافة، فلا يجوز لنا أن نقول حصورا. أيضا ما اتفقوا على أنه كان محصرا عن الزواج، هذا عامة التفاسير في الحقيقة يقولون، لكن ليس بلازم أن يكون يعني أكثر الناس كان منعا لنفسه من الشهوات وغيره، قد يكون هذا المعنى أيضا. فلا يقال إن عيسى عليه السلام لم يتزوج أو تزوج إلا إذا كان هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أين كنا وصلنا؟ خمسة. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب في باب أي الأبواب هذه، في باب ما يقول عند النوم، قال حدثنا النفيلي وهو علي بن عبد الله، علي بن عبد الله بن نفيل النفيلي من الثقات، قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية ابن حديج الكوفي، قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي أبو اسمه نعم عمر بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن فروة ابن نوفل. فروة ابن نوفل قالوا إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان كبيرا في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن لخص فيه القول أنه مختلف في صحبته، اختلفوا في صحبته فلا أقل أن يكون من كبار التابعين. فروة ابن نوفل يروي عن أبيه نوفل، هو نوفل الأشجعي رحمه الله صحابي نزل الكوفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. نعم، براءة من الشرك عامة، إذا قرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، فهذه براءة واضحة جدا، سواء قلت في اليقظة أو قبل النوم أو بعدما تقوم من النوم، فإنها براءة من الشرك، فإذا ينام الإنسان على براءة من الشرك، وإذا كان موته في هذا فالحمد لله مات على التوحيد الخالص. نعم، فيكون هذه فضيلة قل يا أيها الكافرون. نعم، هذه أيضا من جملة الأذكار التي ينبغي للإنسان إذا جمع كل هذه فهذا لا شك نور على نور، لكنه إن لم يكن كله فلا يترك كله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، هو قتيبة بن سعيد البغلاني الإمام، ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني ثقة من شيوخ أبي داود معروف. قال حدثنا المفضل، مفضل يعني ابن فضالة، مفضل ابن فضالة من الثقات المعروفين، عن عقيل وهو ابن خالد الأيلي من الثقات، عن ابن شهاب عن عروة، عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، هذا درب معروف في الصحيحين وغيره. عقيل ابن خالد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري، عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه. جمع كفيه، الترتيب هكذا لأن جاء لفظ الترتيب جمع كفيه، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسحه. هنا في التفسير والشرح والتفصيل قالوا أنه يقرأ ثم ينفث، ثم ينفث ثم، والنفث غير النفخ، يعني يكون هناك والله أعلم لما فسروا النفث أن يكون فيه شيء من البسط والبساط وهكذا حتى يخرج شيء فيكون يمسح به ما استطاع من جسده، يبدأ به ما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل، يعني هذا يبدأ به وليس معناه يترك ظهره، ما استطاع من جسده حيث إلى حيث يصل الظاهر الأمام والخلف الظهر وحتى على الفرجين وكذا، فيكون هذا هو عموم قوله يشمل هذا المعنى، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأس وجهه وما أقبل من جسده ثم ذلك ما أخر من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هي الظاهر يقرأ دفعة واحدة الثلاثة كلها الآيات الثلاث السور الثلاث، ثم مرة ثانية، ثم مرة ثالثة، وكل مرة ينفث ويمرر ويمسح به جسده. هكذا ذكر ثم نفث فيهما فقرأ فيهما، الذي يظهر والله أعلم الذي فسروا هنا لم يذكر، لكن انظروا قال قال الحافظ يقرأها وينفث حال القراءة، يعني الظاهر يعني حينما يقرأ قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق وهكذا، هكذا فسر أظن فيه أثر عن ابن عمر أو عن غيره، موجود هذا ابن حجر رحمه الله قد ذكر، فلذلك يكون والله أعلم عامة القراءة بعد النفس، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات على الحسن والحسين وينفث بهما عليهما وكذا، فينفث الظاهر بعد القراءة، ولذلك الرقى عامة فيها النفس، فيها النفس يقرأ وينفث، فيكون هذا كضربة سيف على الشيطان. نعم. ثم قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، مؤمل بن الفضل الحراني أبو سعيد صدوق، قال حدثنا بقية بن الوليد، بقية بن الوليد هو ابن الصائد الشامي، وهو في الحقيقة ضعف لأنه كان يدلس تدليسا تدليسا شديدا. وليد بن مسلم كان تدليس تسوية، لكن هذا كان يدلس تدليس. عن بحير وهو بحير بن سعد السهولي، عن خالد بن معدان وهو الكلائي من الثقات، عن ابن أبي بلال وهو عبد الله بن أبي بلال الخزاعي مجهول، هكذا قال بعضهم، وقال بعضهم أنه روى عنه اثنان فيكون درجته مقبول، يعني إذا توبع فينظر هل له متابعات الشواهد. بالفعل إذا جاء أحد يوافقه أو طريق آخر للصحابي غير هذا الصحابي فيكون يقوي، كما هو معروف في تقوية الكلام عامة وفي تقوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن أبي بلال وهو عبد الله بن أبي بلال الخزاعي، ولأجله حكموا على ضعف هذه الرواية. عن عبد الله بن أبي بلال عن عرباض بن سارية الصحابي الجليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد قبل أن ينام، إن فيهن آية أفضل من ألف آية. لا شك أن هذا تكون فضيلة كبيرة لهذه السور التي فيها تشتمل أو تبدأ بسبحة، هكذا قالوا التي تبدأ بسبح اسم أو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هي كم آية كم سورة فيها؟ هي الحديد، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، كذلك سورة الحشر، كذلك سورة الصف، هكذا قالوا، يعني السور التي في صدرها لفظ التسبيح. الظاهر هذه هي الثلاثة، لكن لفظ التسبيح بالأمر ياتي في سبحان الذي أسرى بعبده في سورة الإسراء، لكن قالوا الذي فيه صدر بلفظ التسبيح هي الثلاثة ذكروها في الشرع. الذي يقول والله أعلم قد يشمل هذا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، كذلك سبح اسم ربك الأعلى، ما في السماوات ما في الأرض العزيز الحكيم، ما في الأرض وهو نعم أي سورة جمعة. نعم. فهذه كلها يعني هي لا شك أنها كثيرة وطويلة، لكن الذين فسروا قالوا التي صدرت بلفظ التسبيح، فصدرت بلفظ التسبيح سبح لله يقصدون أم سبحان الذي أسرى وسبح اسم ربك الأعلى. على كل حال الحديث ضعيف وليس فيه نعم، لم يجد الأئمة أو لم يحكموا عليه بكونه حسنا، وإن كان ضعيف لكنه بعض الناس يقولون أنه في الفضائل يجوز العمل به. الفضائل والأحكام كلها سواء فيما يعمل به الإنسان، فلا يجوز العمل به بهذه النية، لكن يقرأ مرة هذه ومرة هذه ومرة سورة أخرى حتى يأتي كل يوم عند النوم يقرأ جزء حتى ينتهي، هذه فضيلة أخرى، لكنه لا بهذه النية لا يقرأ هذه عند النوم لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن مسلم، هو علي بن مسلم بن سعيد الطوسي من الثقات المعروفين، قال حدثنا عبد الصمد وهو عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري من الثقات، قال حدثني أبي وهو عبد الوارث بن سعيد من رجال البخاري ومسلم، قال حدثني حسين عن ابن بريدة، هو حسين ابن ذكوان المعلم وهو أيضا ثقة، عن عبد الله عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة عن ابن عمر، بريدة ابن حسيب الصحابي، عبد الله ابنه التابعي، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني ابن عمر حدث ابن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. نعم هذه من جملة الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. ثم بعد ذلك قال حدثنا حامد بن يحيى مضى بنا هذا حامد بن يحيى بن هاني البلخي من الثقات قال حدثنا أبو عاصم من يكون هذا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل عن ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان القرشي عن المقبري وهو سعيد ابن أبي سعيد أو أبو سعيد المقبري كلاهما يروي أن أبي هريرة الابن والأب لكن ابن عجلان يروي أن أبي سعيد فالأقرب أن يكون هو أبو سعيد عن ابن عجلان أن سعيد ابن أبي سعيد أن سعيد فالمقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة أي مضجع سواء كان نهارا أو ليلا اضطجع فيكون يذكر الله تبارك وتعالى إذا لم يذكر فيكون عليه ترة أي حسرة وندامة يوم القيامة ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة إلا كان عليه ترة إلا كان عليه أي مضجعه كان ترة ترة خبر كان عليه الضمير ضمير يرجع إلى مضجعه وترة يكون خبر ولا تقول كان عليه ترة لأن الضمير يرجع إلى المقعد لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة أي هذا المضجع يكون عليه حسرة وندامة كذلك من قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة يوم القيامة وهذا الحديث جاء في المقعد ذكر الله تعالى أنه ما قام من مجلس إلا إذا لم يقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير إلا كان عليه ترة يوم القيامة كما جاء في حديث آخر فإذا هذا الحديث أيضا يدل على أنه ينبغي للإنسان أي ذكر من الأذكار يذكره عند نومه وخاصة عند طلب النوم عند استيراد النوم لماذا يسكت ولماذا يعني يدور في فلك الأوهام والذنون والأشياء التي قد تطير النوم والوساوس فينبغي أن يشغل نفسه بالذكر إن شاء الله. نعم وهذا أسهل ما يكون في موقف الذكر إذا أراد أن يذكر يكون أسهل عليه لكن الشأن في تنبه الإنسان على اغتنام هذه الفرصة. باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل بهذا اللفظ جاء فيه الحديث الباب قد مضى باب ما يقول عند النوم أظن ولا ما قال إينا مضى عليه باب في النوم على طهارة ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله عز وجل خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه فهنا تعار أي استيقظ بعد النوم الصوت ماذا قال له الترة يعني خبر كان إلا كان ترة خبر كان هي ترة أين الاسم الضمير يرجع إلى المجلس والمقعد ما نام مزجعا ما نام مزجعا إلا كان ترة عليه إن لم يذكر الله تعالى كان ذاك المزجع حسرة عليه كذلك ما جلس مجلسا ولم يذكر الله تعالى إلا كان ذاك المجلس ترة أي حسرة وندامة يعني ربما إذا رأى مثل ما يرى الناس يعني الذين كانوا يذكرون الله تعالى فترفع درجاتهم فربما يتحسر يتحسر لا شك في يوم القيامة ويقول يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. كذلك لعلكم تذكرون الحديث الذي فيه إذا رفع الله درجات أصحاب البلاء ما معناه، فيتمنى الناس الذين كانوا قد عوفوا في الدنيا أن تكون حياتهم كلها في البلاء. فلا شك أن هذا بهذه المعنى والله أعلم قريبا من هذا، إذا كان الإنسان لم يذكر الله تعالى فليس يستوي هو والذين ذكروا الله تعالى. نعم الذي ذكرت هو الحديث، نعم، الذين لا إذا رأوا درجات من كانت بلاياهم شديدة فيتمنون أن كانوا شقوا في نصفين أو كذا، جاءت رواية هذه موجودة على كل حال في باب الصبر أو كذا. نعم قال باب الرجل باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل. تعار قالوا هو أن يستيقظ من نومه أو يكون ساهرا ويتقلب على فراشه، فهل يعني يستمر في هذا أم يذكر الله تعالى ويدعو الله تبارك وتعالى في هذه الحالة؟ ولو كان أكثر من هذا فقام وصلى ركعتين وسجد لله تبارك وتعالى فيكون رفعة له أكثر وأكثر. قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي دحيم لقبه دحيم، قال حدثنا الوليد وهو وليد بن مسلم الدمشقي قال الأوزاعي حدثني، وهو كان هذه صيغة التدليس من الوليد، وكان يدلس من الأوزاعي كثير جدا، يعني يحذف إذا كان شيخه روى عن الأوزاعي شيء فيحذف شيخه، أو أوزاعي روى عن شيخ ضعيف كان يحذف، فهذا يكون في معرض عدم القبول إلا إذا جاءت روايات أخرى قد وافقت، وقد جاءت الرواية بهذا المعنى تماما عند البخاري رحمه الله، ويقال إن هنا لم يدلس ولم يخطئ. قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم الدمشقي قال الأوزاعي عمرو بن عبد الرحمن إمام أهل الشام قال حدثني أمير بن هاني العنسي أبو الوليد هذا الدمشقي أيضا من الثقات قال حدثني جنادة ابن أبي أمية الشامي، كأن هذا كله وعبادة ابن الصامت رضي الله عنه نزل دمشق. فمن لطائف هذا الإسناد أن رجال الإسناد كلهم شاميون دمشقيون، وبلدي الرجل حديثه عن شيخه البلدي أقوى. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ، الظاهر هنا بعدما نام حين يستيقظ. وقالوا التعار قد يكون من باب تفاعل تعارر وكذا، أصله عر ومنه تعار من باب تفاعل تعارر يتعارر تعاررا يتفاعلا، وإذا اجتمع حرفان متجانسان متماثلان فيضغم بينهما فتعارر. فهنا قال من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا رب اغفر لي هناك ثم دعا أي دعاء إلا استجاب الله له، هنا قال رب اغفر لي ولا يخالف هذا الذكر من ذاك الذكر، يعني من جملة ما يدعو ما رب اغفر لي أو يطلب شيئا أو يدعو أي شيء. قال أبو داود قال الوليد أو دعا مطلقا، وليد بن مسلم قال أو دعا يعني في رواية أخرى إلا ثم دعا أو قال ثم دعا فقط، لم يقل رب اغفر لي، استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. هذه الرواية جاءت عند الآخرين أيضا وخاصة عند البخاري رحمه الله بهذا اللفظ. نعم وفي رواية البخاري وليد بن مسلم لم يدلس قال حدثنا الأوزاعي، والأوزاعي قال حدثنا جنادة، والأوزاعي قال حدثني عمير، وعمير قال حدثني جنادة. فإذن ذهبت غائلة تدليس وليد بن مسلم تدليس التسوية، لأن تدليس التسوية قد يحذف شيخه، قد يقفز إلى شيخ شيخه فينظف الإسناد بإزالة وإسقاط الضعفاء. فهنا كل واحد صرح بالتحديث فذهبت شبهة التدليس، فالحديث صحيح. قال وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم أيضا. ثم قال حدثنا حامد بن يحيى، هو الذي مضى بنا الآن قريبا، حامد بن يحيى البلخي الثقة، قال حدثنا أبو عبد الرحمن، من يكون هنا؟ هو عبد الله بن يزيد المقري، المقري معروف. قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب، هو سعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري الفقيه. قال حدثني عبد الله بن الوليد، وهو عبد الله بن الوليد ابن قيس التجيبي المصري، ضعفوه من قبل حفظه. عن سعيد المسيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من حيث الإسناد ضعف هذا الحديث، لكنه هذا الدعاء بذاته إذا أخذه الإنسان بنيته ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، ثم دعا ما أراد أن يدعو، فداخل فيه هذا إن شاء الله وليس فيه حرج. قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعرى من الليل فيسأل الله عز وجل خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فالحديث إسناده ضعيف، لكنه يدخل في عموم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا ما شاء، فهذا يدخل فيه إن شاء الله. وكل هذه من الأذكار المعروفة، لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما وقل رب زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب، وهب لي من لدنك رحمة. فإذا قرأ لا بأس فيها إن شاء الله إدخالا بعموم الحديث الذي جاء فيه ثم دعا ما شاء. ثم قال باب في التسبيح عند النوم. التسبيح إذا قيل تسبيح معناه قولك سبحان الله، التهليل قولك لا إله إلا الله، التكبير قولك الله أكبر، كذلك التحميد الحمد لله. فهنا الظاهر المقصود منها قولك سبحان الله. قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي من الثقات، قال حدثنا شعبة حا تحويل إلى إسناد آخر، قال أبو داود وحدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن شعبة وهو ابن الحجاج من الثقات الكبار عن الحكم ابن عتيبة، عن الحكم وهو ابن عتيبة أبو محمد الكندي من الثقات، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي ليلى، ليس هذا محمد ابنه ضعيف، لكن هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى التابعي. قال مسدد حدثنا، يعني في رواية حفص عن علي، لكن في رواية مسدد قال عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا علي، وهذا يدل على أنه قد يكون التلميذ سمع من الشيخ بصيغة التحديث لكنه يختصر بلفظه عن، مثل ما تقول أنت الآن، ربما يقول ألقمة قال حدثنا أو سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات، فتقول وقد حدثنا ألقمة عن عمر، ما هو كذا؟ فألا ما قرر العلماء أن العنانة هذه في الحقيقة قد يكون من التلميذ نفسه وقد يكون من أحد يكون قد تصرف فيه. ولذلك ما دامت هذه الشبهة موجودة ففي المدلس يبحث أن أنه صرح أو لم يصرح. نعم. فهنا قال عن ابن أبي ليلى، قال مسدد قال حدثنا علي، يعني حفص بن عمر شيخ أبي داود، قال عن علي رضي الله عنه ابن أبي ليلى عن علي قال شكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى. الرحى هي الطاحونة التي يطحن فيها الدقيق، فأتي بسبي أو بسبي سبي السبي سبع يسبي سبيا وهي ما تسبى من الجواري أو من الخدم كلهم يسمى السبي. فأتته تسأله فلم تره, يعني أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل أحد الخدام أو أحد الخادمات فلم تجد, كما في رواية أخرى لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم, فأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها, يعني سبب مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم, أخبرت أني جئت كذا وكذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته, أي عائشة رضي الله عنها, بلغت الأمانة وقالت يا رسول الله جاءت فاطمة بنتك وقالت جئت لكذا وكذا. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا, واو حالية, يعني في حالتي قد أخذنا, أي أنا والي, مضاجعنا فذهبنا لنقوم, وهذا هو الأدب لا بأس به لا شك فيه, وخاصة إذا كانت زوجان وجاء أبو الزوجة, يستحيل المرأة أو البنت أن تكون مع الزوج في ثوب واحد أو في لحاف واحد. فذهبنا لنقوم فقال ألا مكانكما, فهذا ليس بسوء الأدب لكنه إذا كان عن طريق الأب, أما إذا كان الأب دخل والبنت مع زوجها ربما هذا يعتبر في الحقيقة ذوقنا أيضا سوء الأدب, لكن إذا كان الأب يقول ألا مكانكما لا بأس. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن الأدب كان معهم, هذا هو الأدب الأول, لكنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا مكانكما فليس لهم بد إلا أن يسمعوا ويطيعوا. فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما, فجاء فقعد بيننا صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد قدميه على صدري, يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي رضي الله عنه وربما قدمه المبارك وصل إلى صدر عائشة رضي الله عنها. فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما, كأنهم قالوا بلى, نعم على صدر فاطمة, نعم صدر ليست عائشة, صدر فاطمة بنته زوج علي, على خير مما سألتما, كأنهما قالوا فيه إيجاز الحذف كما يقولون في البلاغة, وكأنهما قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا أو دلنا, إذا أخذتما مضاجعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم, كله أما التحميد والتكبير والتسبيح مثل ما بعد الصلاة, لكن بعد الصلاة فيه أنه تكملة للمئة يقول لا إله إلا الله وحده, أو يقول مرة أو أربع مرات أو 34 مرة التكبير. فهذا في الحقيقة يقول ألا أدلكم على خير مما سألتكم. العلماء استنبطوا من هذا أنها كانت تلقى من الرحى من التعب, وكذلك حتى شقت كما جاء في فضائل الصحابة هذه القصة أنها انشقت ثيابها مما حملت من الماء, كانت تخرج الماء والظاهر أنها كانت تحمل هكذا, فجاءت فقالوا إن هذا التكبير والتحميد والتسبيح هذا مذهب للتعب في الحقيقة, التعب الذي وجدت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا إن شاء الله يكون لك عونا على إذهاب التعب. ثانيا إن لم يكن هذا فلا شك أن المعنى أنه يعني جزاؤه عند الله عندكم لكم أكبر وعظم خير مما سألتم من الخادم, فهذا لا شك فيه إذا كان الإنسان صبر على مثل هذا ويكون خيرا له. لكن هنا أن شكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى فأتي بسبي, فهذا يدل على أن أفضل نساء العالمين فاطمة وعائشة وغيرهن كن يخدمن أزواجهن, ما هو كذا؟ وحتى يظهر أن هناك إذا أنا تتبعت في هذا كنت أكتب, واحد من الإخوان من الهند أرسل لي تذكرة دائما أروه به الحمد لله أنا نفقتي, لكن أرسل لي تذكرة بالقوة وقال تحذر على زواج بنتي, فوجدت فرصة فكتبت كتاب النكاح وحسن المعاشرة بلغة أردو وهي بالعربية كلها موجودة لكنها فأتتبع تتبعت فوجدت عبد الرحمن بن عوف وغيرهم وكانوا من الأثرياء الكبار نساؤهم كانت تخدم أزواجهم. فلذلك في الحقيقة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الآن الناس من الموضة أن الابن ينام مع الخادمة ويأكل مع الخادمة وهي التي تعد الأكل والشرب. الأيدي الماجورة لا تخلص مثل ما تخلص الزوجة لأولادها ولزوجها. فلذلك ينبغي ألا تترك النساء. هذه السنة التي كانت لهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة الأزواج في الحقيقة. نعم وجدنا هناك أستاذات كبيرات تدرس في الجامعة ما شاء الله، لكنها تفتخر بأن الطعام لا يعد غيري، خادمة موجودة تقطع بصل وكذا وكذا لكن لا تعد، أقول هي في غيابي تعد الأكل والشرب. نعم هكذا ينبغي يكون في الحقيقة. وهنا أفضل الناس في أفضل النساء العالمين كانت تخدم في زمن الصحابة، حتى في بعض الأحيان جاء ذكر أنه تزوج وليلة العرس لما قامت وفي الصباح الوليمة هي التي أعدت العصير، وفي الليل نقعت التمر ثم عصرت ثم عملت ما عملت من الوليمة. فليلة العرس، وهذه في هذا الزمان ربما يقولون أن البنت لا تبقى في بيت هذا الرجل، هذا رجل ظالم وكذا. فينبغي على كل حال أن يكون يرجع الحال على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور خاصة. نعم ثم بعد ذلك أنه لا شك أن هذه الأذكار إن شاء الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون منشطا للإنسان ومذهبا له من التعب إن شاء الله، والأجر فوق ذلك من عند الله الكريم. ثم بعد ذلك خير لكم من خادم، وكلمة خادم في الحقيقة أدلكم على خير مما سألتما، وفي رواية خير لكم من خادم كما في رواية البخاري وغيره. فهي هذا يعني هذه الكلمة خادم تطلق على المرأة وعلى الرجل. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا مؤمل ابن هشام اليشكري، هو محمد ابن هشام أبو هشام البصري اليشكري من الثقات، قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم هو الذي يقال له ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية عن الجريري هو سعيد ابن إياس الجريري، وكان قد اختلط اختلاطا شديدا أنا بالورد. وأما سعيد إسماعيل سمع منه قبل الاختلاط، فلا تكون أو لا يكون وجود سعيد واختلاطه علة في تضعيف الرواية. أنا بالورد أن ابن ثمامة، أبو الورد ابن ثمامة وهو ابن حزن القشيري هذا مجهول. كذلك قال علي لابن أعبد ألا أحدثك عني وعن فاطمة أيضا ابن عابد أيضا مجهول. فلذلك لأجل هذين ضعف الإسناد ولم يضعف لأجل سعيد ابن إياس، ليس فيه علة ثالثة، لأن إسماعيل ابن إبراهيم سمع سعيد ابن إياس قبل اختلاطه وقبل ضعف حفظه. ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب أهله إليه. نعم كانت أحب أهله إليه صلى الله عليه وسلم. نعم فاطمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بضعة مني يؤذيني ما أذاها، رواية صحيحة. وكانت عندي أي عند علي رضي الله عنه فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى غبرت ثيابها، وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها. دكنت أي صارت أدكنة يعني بالدخان بلون الدخان الظاهر. نعم دكن ثيابها فأصابها من ذلك ضر، فسمعنا أن رقيقا أو خدما أتي به من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك، فأتته فوجدت عنده حداثا. هذا مخالف للرواية الصحيحة، ما لم تجد معه كذا، لكن هنا قالت فوجدت عنده حداثا أي ناسا يتحدثون مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيت ولم تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فرجعت فغدا علينا ونحن في لفاحنا أي جاء إلينا صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني ونحن في لفاحنا متلفعين بثيابنا. هذا المقصود منه يعني متغطين باللحاف لفاح اللحاف أو أي شيء يلف الإنسان على جسده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يصلي الفجر وتنصرف النساء متلفعات بمروطهن فلا يعرفن من الغلس. فهنا لفاعنا الشيء الذي يلف الإنسان على جسده، المقصود هنا الظاهر في الثوب الذي يتغطى به الإنسان عند النوم خاصة. فجلس عند رأسها، انظروا هناك في الرواية الصحيحة جلس بيننا بين علي وبين فاطمة رضي الله عنها، فأدخلت رأسها في اللفاء حياء من أبيها فقال ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد. هنا آل محمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلم قد يطلق كما ذكروا أن أدخلوا على فرعون أشد العذاب، قالوا فرعون ومن كان معه، وحتى قد يكون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بعضهم قال ألا محمد فسر، فذكر آل هذا كان عندهم في اللغة موجودة ويعني الإنسان نفسه. الذي يظهر الله أعلم ليس ببعيدا أن يكون المقصود منه آل محمد جيتي وقلت لعائشة على قصة الأولى، لكن هكذا جاءت اللفظة هنا ما كان حاجتك أمس، أي سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء كانت حاجتك أمس إلى آل محمد. فسكتت مرتين، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لها مرتين، سألها وسكتت مرتين. فقلت أنا، يعني علي رضي الله عنه يقول أنا والله أحدثك يا رسول الله إن هذه جرت عندي بالرحى حتى أثرت في يدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نهرها وكسحت البيت، أي كنست البيت حتى اغبرت ثيابها وأوقدت النار حتى دكنت ثيابها، وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم، فقلت له سليه خادما، فذكر معنى الحديث السابق. ذكر معنى الحديث السابق، هذا الحديث الحقيقة وإن كان ضعيفا في بعض أجزائه لكنه قد مر بنا جزء منه صحيح، فيكون الأشياء التي خولف فيها لأجل هذا الأئمة رحمة الله عليهم يضعفون الحديث، وإلا معنى قريب، إلا أن فيه مخالفات، منها أنها أدخلت رأسها باللفة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما وعلى مكانكما، فدخل أو جلس بينها وبين علي إلى آخره. فهذه المخالفات هي تضعف الحديث، وما صح فهو في الصحيح منه بنيا. ثم بعد ذلك قال حدثنا عباس العنبري، وهو عباس بن عبد العظيم العنبري، قال حدثنا عبد الملك بن عمرو وهو أبو عامر القيسي العقدي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي المعروف، عن يزيد بن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن كعب القرضي، عن شبس بن ربعي وهو مخضرم ثقة، عن علي رضي الله عنه. هذا شمس بن ربعي ليس هو ربعي بن هراس، هو ليس ثقة في الحقيقة، هم ضعفوا هذا لأجل أنه، لكن الذي يظهر والله أعلم يعني هل الشمس يضعف من يعني حفظه؟ لا يضعف، إلا أنه كان كما قال كان ارتد في بعض الأيام ثم رجع، هذا إذن لا يكون سبب الضعف والله أعلم. كان مؤذن سجاح، سجاح من كانت التي ادات النبوة، ما هو كذا، فثم أسلم وكان ممن أعان على قتل عثمان رضي الله عنه، ثم سحب عليا، ثم صار من الخوارج عليه، ثم تاب فقتل، ثم حضر قتل الحسين، ثم كان ممن طلب بدم الحسين مع المختار، يعني تقلب في أشياء وانغمس فيما لا يرضى من العمل. ثم ولي شرطة الكوفة من قبل علي، ثم حضر قتل المختار ومات بالكوفة في حدود الثمانين. أنا أريد أن أقول إن العلماء قد اختلفوا في تضعيفه، قالوا ما دام تاب ودخل في أشياء لا شك فيه ثم تاب وكان مع علي رضي الله عنه، فمن هنا استشفوا أنه كان ثقة عند علي رضي الله عنه، وإلا الحديث رجاله كلهم ثقات إلا شبس ابن ربعي اليربوعي، هذا هو الذي لأجله بعضهم ضعف، لكنه روى نفس الحديث الذي فيه ما زيادة بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت فاطمة إلى آخره، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين، والله المستعان، من الليالي التي حصل فيها خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقع حرب إلا ليلة صفين فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي من الثقات من شيوخ أبي داود رحمه الله، وهذا درب معروف، حفص بن عمر يروي عن شعبة كثير، قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث بكلامه المبارك هذا، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، أنكم تحسبونه هينا هو عند الله في الأجر عظيم، ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربع وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاث وثلاثين ويسبح ثلاث وثلاثين موافق لما مر من الحديث الصحيح في هذا، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها ويزيد الله ما يشاء. يقول فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد بيده، يعني كأنه يعقد بيده ثلاث وثلاثين أو كذا، لأن العقد هذا معروف عند العرب وهو العقد. كيف الآن ليس لم يكن هناك سبحة في الحقيقة، ومثل هذه الأحاديث ترد على السبحة، وقد حكم العلماء أن هذا فيه تشبه بالكفار وهي بدعة أيضا، لأن السبحة تاريخها قالوا إن أهل الهند والوثنيون هم أقدم من استعملوا السبحة، وهو إلى الآن سبحان الله السبحة عندهم استعمالاتها كثيرة، وقد يكون يذكرون بعض الأشياء والله أعلم، ثم أيضا سبحة صغيرة تكون يكون لافا في أذنه اليسرى ليس اليمنى، وهذا دليل على أنه لا يأكل اللحم ولا يعني نباتي بالمرة. قالوا أنه هؤلاء قد عثر عليهم أنهم إذا أرادوا أن يأكلوا اللحم فيضعون يعلقون، جاز لهم أن يعلقوا على شجرة خاصة عندهم ثم يأكلوا ثم يرجعوا إليه. فالحاصل على كل حال الذي يقال تحقيق المقال في هذا عند العلماء رحمة الله عليهم أن السبحة أخذت من الكفار، ومن الهند نقلت إلى مصر، ومن مصر لما فتحت مصر دخلت في المسلمين، والآن هذه السبحة يعني عند أصحاب الطرق سبحان الله يعني صارت ملعبة، يعني عندهم حبوب كبيرة حبات كبيرة. مرة كان هنا سبحان الله قبل أكثر من 20 سنة في المطاف يجلس واحد الله المستعان كأنه لا يتوضأ، والله أنا يعني ما أقول إلا أن ريحه ليست هي ريح المسلم كأنه ريح الضان، يجلس وقبل الفجر بقليل يأتي يجلس وعنده سبحة طويلة، ما ندري هل يجر جرا وربما يجر شبرا كاملا مرة واحدة أو فيها 10 أو 20، ماذا يفعل؟ وينف بعد ذلك، يأتي ناس ويقبلون ركبته، يقبلون رأسه وكذا، هذا رأيته. فالحاصل على كل حال قد استبدلوا بهذا الشر أو استبدلوا هذا الشر بهذا الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يعقد على أصابعه، وقال للنساء اللواتي هن أضعف عقلا قال اعقدن بأناملكن فإنهن مستنطقات، اعقدن بأناملكن. هم يعتلون يقولون العجائز ينسون، ولو نسي لكنه يعيد. سبحان الله سبحان الله. وقد علمنا الشيخ الهلالي، سألته عنه وكان درست عليه هذا الكتاب، فجاء فقال عقد العرب هكذا، أول شيء سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات، يعني سهل هذا، إذا تعود على سبحان الله سبحان الله يعرف أنها ثلاث أنامل فيها، ثلاث أنملة، سبحان الله 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 سبحان الله، ثم يفتح سبحان الله سبحان الله، هو عاقد هكذا، ثم يفتح سبحان الله 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 سبحان الله. إذا أراد 34 سبحان الله سبحان الله. فالحاصل على كل حال هذا هو العقد الذي رأيت، يقول فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل، قال يأتي أحدكم في منام يأتي أحدكم في منامه هكذا، يعني الشيطان، فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها، يعني بعد الصلوات عشرا وعشرا، ثم يعيد 400 تمام 100 إن شاء الله. هذا الذي يفسر. كذلك جاءت هذه الرواية بإسناد صحيح إن شاء الله، وهو أنه بعد المغرب وبعد الفجر كان يقولهن صلى الله عليه وسلم عشرا عشرا. نعم. وكل هذه الأصناف من الأذكار صحة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، هذا 33 غير، ثم بعد ذلك يتبع عشرا عشرا، فيكون كأنها 33 عشرة، يقول 43 هذه، لكنها يفصلهن الظاهر، يعني 34، لأنه يقول هو قال من يعمل يسبح في دبر كل صلاة. دبر كل صلاة ما معنى؟ هنا جاء تفسير، أنا كنت أريد أن أقول أظن ابن تيمية رحمه الله لما فسر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ التحيات وثم يصلي على نفسه ثم يدعو دبر كل صلاة، لفظ دبر جاء فيه، فقال الدبر هو جزء من الشيء، فإذا قول دبر الدابة دبر الإنسان فكذلك دبر الصلاة، يعني يقول هذا قبل السلام وذاك بدل السلام بعد السلام، لكن الذي يظهر أن الكلمة جاءت هذه ال34 بوضوح جاءت بعد السلام، كان يذكر بهذه. فإذا كان يقول على قول بعض العلماء يسبح دبر كل صلاة عشرا، كيف يعقد؟ عقده يكون صعب، فالذي يظهر والله أعلم أنه يعقد 34 و34 ثم بعد ذلك يعود فيقول عشرا وعشرا إن شاء الله. نعم نعم، غير 30. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب أيضا المصري قال حدثني عياش بن عقبة، عياش بن عقبة الحضرمي وهو عياش بن عقبة بن كليب من الثقات، عن الفضل بن الحسن، هو فضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري من الثقات، أن ابن أم الحكم أو ضباء بنت ابنتي الزبير حدثه. هنا شك في هذا، لكن الروايات جاءت هنا ابن أم الحكم، قال ابن حجر رحمه الله مجهولة لا مجهول لا يعرف، لكنه قال أو ضباء ابنتي الزبير حدثه، كلتاهما ابنتي الزبير، فإذا دار الحديث على ضعيف وثقة، فإذا هنا يكون الشك في أنه لعله يكون من الضعيف ولذلك لا يصححون الحديث إذا أبهم، لكن إذا جاء ما يؤيد أنه هو عن الضباعة فالصحيح أنه من ضباعة ابن الزبير، فصح الحديث إن شاء الله. أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي. تقول هي ذهبت أنا وأختي، من هي؟ ابن أم الحكم إذا كانت ذهبت فهي تكون صحابية، ضباء ابنة الزبير هي صحابية معروفة لها يعني ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي نفسها؟ لكن تقول ذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بأي حق ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أبوها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كل واحد، فحق لهم وهم ابنتي الزبير وزوجته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، فبهذه القرابة تجرأت واستشجعت على كل حال، فقالت فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق كنا إتام بدر، ثم ذكر قصة التسبيح. سبق كنا يتامى بدر، هذه فيه قصة وجاء في السيرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في بدر كان يعطيهم من السبي، وكذلك راعاهم راعة خاصة في الغنيمة وغيرها. سبق كنا يتامى بدر، ثم ذكر قصة التسبيح مثل ما قال، قال على أثر كل صلاة ولم يذكر النوم، أو قال عياش هنا ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن أم الحكم ضباء بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الزبير؟ زبير بن العوام. زبير بن العوام هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. صفية ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم أو ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمة، لكن هنا جاء هذا هكذا، جاء ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا استشكلت في هذا على كل حال، لكن يعني قال في وسط الغابة أيضا هنا، نعم هذه الروايات كلها مصرحة بإثبات الواسطة، لكن ابن أم الحكم هذا مجهول، ابن أم الحكم، نعم ليست ابنة أم الحكم، ابن أم الحكم قال ذهبت أنا ومجهول، لكنه جاءت رواية عن ضباء بنت الزبير رضي الله عنها، وهي يعني صحابية على كل حال، لكن من هي التي ذهبت معه؟ نعم هنا يعني لم يذكروا، قال في التقريب ضباء بنت الزبير ابن عبد المطلب الحاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه واسطة وهي ابن أم الحكم بين أمها وبين الفضل الحسن، وهكذا بإثبات الواسطة. والرواية صحيحة لأنها جاءت، أنها جاءت ضباء بنت الزبير في رواية أخرى، فلا يضر في إثبات في إبهام من يكون هو ابنة أخرى. لفظ ابن أبي شيبة فذهبت هي وأختها حتى دخلت على فاطمة فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ابن الأثير فذهبت أنا وأختي إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات ترجي إلى معنى واحد، يعني وأما أنه سبق كنا يتامى بدر فلا شك أن هذا يدل على سنة كبيرة جدا، أن من قتل واستشهد أبوهم إن شاء الله أو الأيتام الذين يبقون بعدهم ينبغي أن يكون يجد رعاية خاصة من أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رعاهم مراعاة خاصة. نعم باب ما يقول اذا اصبح. قال حدثنا مسدد انه قال حدثنا هشيم. وانا ان شاء الله نرجو من الله تبارك وتعالى، انا عندي سفر يوم او صباح السبت، والرجوع يكون يوم اربعاء ان شاء الله من ذي قعده. اللهم لا تجعل موتنا في غير مكه والمدينه. اللهم ان الذي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم القران، نرجو من الله ان يردنا اليها مره اخرى، فيكون رجوع ان شاء الله. تتوقف الدروس في هذه الايام ان شاء الله، من يوم السبت الى اربعاء ذي القعده ان شاء الله، تسعه ذي القعده الى تسعه ذي القعده. قال حدثنا مسدد انه قال حدثنا هشيم ان يعلى. عندكم اسئله؟ ما في. هشيم ان يعلى بن عطاء العامري ثقه، عن عمرو بن عاصم، هو عمرو بن عاصم بن ربيعه الثقفي، عن ابي هريره رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات اقولهن اذا اصبحت واذا امسيت. فقال: قل: اللهم فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي. نعم، لأن النفس اللوامة تأمر بالشر وشر الشيطان وشركه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم: وقلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مزجك. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. يقول الأخ: هل هناك ما يسمى بالجرح والتعديل في بعض العلماء والدعاة؟ ما يسمى بالجرح والتعديل في بعض، إيش معنى؟ يعني كأنه يقول يجرح ويعدل بعض العلماء، أو بعض العلماء يجرحون بعضا. هل هناك ما يسمى بالجرح والتعديل في بعض العلماء والدعاة؟ حيث أني سمعت بعض الناس يقول: لابد ألا نسمع وناخذ العلم عن أحد حتى تنظر أجرح أم لا. أليس هذا خاص بعلم المصطلح؟ كيف يعني؟ يعني ما تأخذ إلا ما كان في الكتب من الرواة وغيرهم، أما في هذا الزمان فتأخذ من كل واحد؟ لا، الجرح والتعديل تبقى الحاجة إليهما إلى أبد الدهر في الحقيقة. القضاة الآن يجرحون الشهود ويعدلون ويأتون بالمزكين وغيرها. الشيء الثاني في الحقيقة كما هو معروف، ومنطلقك في قبول الجرح والتعديل منطلق مصطلح الحديث، فالأئمة قالوا: الجرح لا يقبل إلا إذا كان مفسرا. فإذا كان سمعت من أحد، في الحقيقة من مصائب الزمان أن حتى كما قال بعض العلماء أن الصغار بدأوا يتكلمون في الجرح والتعديل. سمعت أن هناك شخص وهو في مكة وهو يكفر جميع حكام أهل الأرض كلهم، ويقول: الذين لا يكفرونهم كافر. إذا صح هذا، أولا إذا بلغنا لابد أن نتحقق من هذا ولا نسرع أو نسرع نستعجل في الكلام، لكن إذا كان هذا حقا في الحقيقة فلا بد أن يجرحه من هو إن شاء الله أعلم بهذه الأشياء ويزن الأمور. فإذا كان جرحه مثلك أنت ربما لا يقبل، لكن لا بد أن يسأل العلماء عن قوله. الآن مثلا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ بن عثيمين، الشيخ فوزان، وهؤلاء العلماء إذا جرحوا شخصا في الحقيقة جرحه لا يندمل أبدا، لكن ما يجرحون إلا بعد معرفة الحق فيه. أما أنا وأنت وهم هؤلاء وهن يتكلمون في جرح الناس، هذا كثر الآن بالفعل، وينبغي أن يخاف الإنسان من اللسان لا يلدغه في مثل هذه الأمور. فلا يجرح إلا من هو معروف بالمنهج الخاطئ. أما إذا كان منهجه صحيح، أخطأ في واحد صحابي رضي الله عنه حتى صدر منه الزنا، هل أحد خرجه من الصحابة؟ لا، يعني تاب وأصلح، فنحن لا نضيع هذا الأخ الذي صدرت منه أخطاء. الآن الشيخ محمد الإمام في الحقيقة هناك مشايخنا تكلموا عليه بشدة، وكنت أتمنى ألا يتكلموا. الإمام الآن هو مضطر الآن، الحوثة كما يقولون هم الحوثيون، هؤلاء الرافضة يريدون أن يبيدوا أهل السنة بعدما الحمد لله كانت لهم قوة. ودار الحديث الدماج رحمة الله على ذاك الرجل المبارك مقبل الذي خرج أناسا كثيرين. فالإمام من طلبته هو أقد، لأنهم كانوا يعدون العدة كما جاءتنا الأخبار على أنهم يدمرون دار الحديث بالمعبر، وأرسلوا إليه بأن يوقع على هذا، وإلا نحن نطغى أو نحن نصعد عليه. فمضطر، لكنهم قالوا إن هذا مبتدئ وإن هذا كذا، وإن في الحقيقة ينبغي ألا يتسرع في مثل هذا ويعذر ويقبل العذر. النبي صلى الله عليه وسلم تنازل صلى الله عليه وسلم عن لقبه المبارك رسول الله، ما هو كذا وهو رسول الله. فالمسائل ينبغي في مثل هذا التريث، والله المستعان. هذا وما بال هؤلاء الشباب الذين يجرحون كل واحد ويهجرون وكذا، ينبغي أن يخاف الله تعالى في تصرفهم. نعم. ويرجع الأمر إلى العلماء ويسألوه بالفعل إذا ثبت عن أحد. يطيرون الكلام بدون أي شيء ثابت عن شخص، فيقولون أنه فلان قال كذا فلان قال كذا، فالشيخ يرمي الكلام أيضا في الجواب ألا ما سمع، فيذهب يقول فلان قال في فلان. هم في بعض الأحيان ربما لا يسمونه للشيخ ويقول شخص يقول كذا. ينبغي أن يكون الإنسان يعني ذكيا في سماع الأسئلة والجواب أيضا، وإلا يقع في فخهم فلان جرع فلان عدل. واحد من الإخوان يحكي لي أنه كان في فين هو هي في شنغن إيشيا، فرنسا وإسبانيا هولندا، كان في هولندا ومسجد مكتظ بالشباب والشابات، فإذا واحد منهم يصيح، هذا حكى لي هو بنفسه وهو هناك، قال يصيح واحد أخرجوا أخرجوا إن فلان الشيخ من المدينة، قال هذا مبتدع، فخرجوا نصفهم أو زد عليه. الله المستعان.